السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
تحية مسائية طيبة من إذاعة لبنان الحر، وإليكم بانوراما مع نجوى جرداق. بانتظار إعلان جدة رسميا، القمة زيلينسكي حضرها، بوتين راسلها، وأمير قطر غادرها قبل كلمة الأسد. ميقاتي مطالبا بخارطة طريق واضحة، النزوح أكبر من طاقة لبنان. مذكرة التوقيف بحق سلامي وصلت لعويدات، والحاكم سيتقدم باستئناف لإلغاء إشارة الانتربول. التفاصيل من لبنان الحر. توزع الاهتمام اليوم بين حدث قمة جدة، قمة التجديد والتغيير كما سماها أحمد أبو الغيط، أو قمة تضميد الجراح بتوصيف الرئيس نجيب ميقاتي، والتي حضرها إلى القادة العرب الرئيس الأوكراني، فيما غادرها أمير قطر قبل إلقاء الأسد العائد كلمته، وبين تطورات ملف حاكم مصر في لبنان رياض سلامي أمام القضاء الفرنسي، مع إصدار مذكرة توقيف دولية من الانتربول بحقه، وتسلم لبنان النشرة الحمراء ذات الصلة. وفيما حضت مسودة البيان الختامي لقمة جدة السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ودعم موقف لبنان برفض التوطين، ثمة لقاء وزاري تشاوري الاثنين في السرايا يسبق جلسة لمجلس الوزراء تعقد مبدئيا الجمعة لبحث مذكرة التوقيف الفرنسية بحق الحاكم وملف النزوح في ضوء ما سيصدر عن القمة. من جدة نبدأ مع بسام البيطار.
جرت رياح القمة كما لم تشتهي سفن الأسد، إذ كان من المفترض أن تكون عودة رئيس النظام السوري إلى الحضن العربي النجمة الوحيدة للقمة العربية 32 في جدة، إلا أن الحضور غير المعلن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سرق بعضا من أضواء الأسد. وبعد التقاط الصورة الجمعية للقادة المشاركين، سلم الرئيس السابق رئيس الوزراء الجزائري رئاسة القمة إلى المملكة العربية السعودية، ولفت لأن شعار لم الشمل تلخص بعودة سوريا إلى مقعدها. أما رئيس القمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فأعرب عن سروره بحضور الأسد، وتطرق إلى النزاع في السودان والحرب في أوكرانيا.
ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء بما يحقق مصالح شعوبنا ويصون حقوق أمتنا، وأننا لن نسمح بتحول منطقتنا لميدان للصراعات، ويكفينا طي صفحة الماضي. ما يسرنا اليوم حضور فخامة الرئيس بشار الأسد لهذه القمة، ونأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، بما يحقق الخير لشعبها وبما يدعم تطلع عادنا جميعا نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا. نجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا، واستعداد المملكة للاستمرار في بذل الجهود الوساطة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، ودعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيا بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم.
وفي كلمته وجه زيلينسكي نداء ناشد فيه الدول العربية مساعدة أوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي، مشددا على أن بلاده لم تختر طريق الحرب ولن تخضع لأي دولة أجنبية، بل ستستمر في النضال. في الأثناء كانت لافتة برقية أرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المجتمعين في القمة العربية، معربا عن استعداده للتعاون في حل أزمات المنطقة. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رحب بدوره بعودة سوريا، وأشار إلى فرصة لحل الأزمات في المنطقة.
ثمة حركة وحيوية في العمل العربي، واتجاه واضح لإعادة امتلاك القضايا وتفعيل الأدوار، وأن يتحول العرب إلى فاعلين وليس مفعولا به. وأظن أن هذه القمة في جدة، قمة التجديد والتغيير، تمثل خطوة مهمة على طريق استعادة العرب لقضايا وملفات تركت للآخرين زمنا. فالعلاقات مع الجيران كافة يجب أن تتأسس دوما على أساس من احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
رئيس النظام السوري استقبل بحفاوة وفرح ظاهرين من قبل ولي العهد، وفي كلمته طالب الأسد حست بترك الشؤون الداخلية للبلاد لشأنها بعيدا من التدخلات الخارجية، ودعا إلى تطوير النظام الداخلي للجامعة العربية.
هي فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي، وهو ما يتطلب إعادة تموضعنا في هذا العالم بحاجة لسياسة موحدة ومبادئ ثابتة وآليات وضوابط واضحة. وربما ينتقل الإنسان من حضن لآخر لسبب ما، لكنه لا يغير انتماءه.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي حضر إلى جدة وشارك في الصورة التذكارية غادر قبل كلمة الأسد في القمة رغم المصافحة بينهما. ملك الأردن عبد الله الثاني، وفيما اعتبر أن ثمن الأزمة في سوريا كان غاليا، رحب بعودتها إلى الجامعة العربية قائلا إنها خطوة مهمة. العاهل البحريني الذي رحب بعودة سوريا أيضا دعا إلى تحقيق التكامل العربي، لافتا إلى أن نهج السلام لا بديل منه. في الشأن السوداني، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالجهود السعودية والأمريكية لوقف النار. كذلك فعل مجلس التعاون الإسلامي الذي ناشد الأطراف السودانية إعلاء المصلحة الوطنية. أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فأشار إلى أن المنطقة تمر بظروف صعبة تحتاج لحلول حاسمة، ما يتطلب تعاونا عربيا مشتركا. الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب بوقف استباحة سلطات الاحتلال أرض بلاده ومقدساتها، داعيا المجتمع الدولي إلى محاكمة إسرائيل على جرائمها. وفي ختام القمة، عقدت جلسة مغلقة اتفق خلالها القادة على اعتماد إعلان جدة بيانا ختاميا لأعمال القمة، ومن أبرز بنوده احترام سيادة الدول واستقلالها، رفض دعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة، وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، إضافة إلى الدعوة لانتخاب رئيس للبنان وتشكيل حكومة، التشديد على تهيئة ظروف لعودة اللاجئين السوريين، وضرورة التهدئة في السودان.
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفي خلال إلقائه كلمة لبنان في القمة، أكد أن أزمة لبنان زادت مع شغور منصب رئيس الجمهورية، داعيا لوضع خارطة طريق لعودة السوريين إلى أراضيهم.
لبنان لم يتوانى يوما عن فتح أبوابه أمام إخواننا النازحين السوريين، إيمانا بإخوة الشعبين وتقدم الاعتبارات الإنسانية على ما عداها. لكن طول أمد الأزمة وتعسر معالجتها وتزايد أعداد النازحين بشكل كبير يجعل من أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل، لا من حيث بناء تحتية ولا من حيث التأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل ولا من حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنهم وقراهم. هي عودة لا يمكن أن تتحقق إذا لم تتضافر الجهود العربية مع مؤازرة من المجتمع الدولي وبالتواصل والحوار مع الشقيقة سوريا في إطار موقف عربي جامع عبر مشاريع بناء وإنعاش للمناطق المهدمة لوضع خارطة الطريق لعودة الإخوة السوريين إلى ديارهم.
ميقاتي أكد باسم كل لبنان احترام مصالح الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي.
لابد من تأكيد احترام لبنان لكافة القرارات الدولية المتتالية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية وميثاقها والالتزام بتنفيذ مندرجاتها. وأنا أؤكد أيضا باسم كل لبنان احترام مصالح الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي ومحاربة تصدير الممنوعات إليها وكل ما يسيء إلى الاستقرار فيها. هو التزام ثابت ينبع من إحساس بالمسؤولية تجاه أشقائنا ومن حرصنا على أمنهم وسلامتهم وصفاء العلاقات الأخوية معهم وصدقها.
وعلى هامش القمة العربية، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعمه المستمر للبنان ولعملية النهوض فيه، آملا انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت. السيسي التقى الرئيس ميقاتي بحضور الوفدين اللبناني والمصري. بدوره عبر ميقاتي عن تقديره للدعم المصري المستمر في كل المجالات. رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، وفي خلال لقائه الرئيس ميقاتي، رأى أن لبنان توأم العراق، أما ميقاتي فاعتبر أن العراق سيبقى دائما اليد الممدودة إلى لبنان في ظل الظروف الصعبة، وخصوصا بمبادرة إمداده بالنفط وبتسهيل وصول شاحنات الترانزيت عبر الأراضي العراقية إلى دول الخليج. أين لبنان من قمة جدة؟ وهل ينشأ تحرك عربي يخص لبنان بعد هذه القمة؟ ستريد بعينه.
عين على الحدث. عين على الحدث.
لبنان ليس أولوية على جدول أعمال قمة جدة، وقد يقتصر البيان الختامي للقمة على التمني بانتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة أزمته الاقتصادية. هذا ما أكده الكاتب والصحفي وليد شقير للبنان الحر.
معظم التوقعات من مسؤولين لبنانيين وبعض المسؤولين العرب أيضا اللي سبقت القمة تستبعد صدور مبادرة ما من نوع تشكيل لجنة عربية لمتابعة الأزمة اللبنانية مثل ما حصل بقمة الرباط بالآخر الثمانينات أو التسعينات القرن الماضي، أو مثل مؤتمر الدوحة إلى ما هنالك. معظم هذه التوقعات تستبعد حصول شيء من هذا القبيل، ولكن حكما هناك بند ما يتعلق بالأزمة اللبنانية ممكن يعكس الموقف العربي الدولي وليس الموقف العربي فقط من ضرورة استعجال إنهاء الفراغ الرئاسي، تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ووصول إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وقيام حكم يتمتع بالشفافية والمساءلة.
أزمة النازحين ستطرح من منظار عربي لا لبناني فقط، وسيتناولها رئيس النظام السوري بشار الأسد في كلمته، وسيربط العودة بإعادة الإعمار.
تمويل إعادة الإعمار أو على الأقل تمويل ترميم البنى التحتية اللي بتسهل استقبال النازحين في مناطقهم. فهذا موضوع كمان شائك، ربط العودة بعنوان إعادة الأعمار أمامه مجموعة عقبات يجب تزليلها، أهمها العقوبات الأمريكية على تمويل إعادة الأعمار في مناطق النظام.
مصادر مطلعة رجحت أنه قد ينشأ تحرك عربي بعد قمة جدة، ولن يكون بعيدا من التنسيق مع الدول الغربية المهتمة بالوضع اللبناني، وحتى مع روسيا التي دخلت على خط الاتصالات الدبلوماسية.
عين على الحدث.
رداً على تسلم النيابة العامة اللبنانية مذكرة التوقيف الصادرة بحقه والمعممة عبر الانتربول الدولي، أوضح حاكم مصر في لبنان رياض سليمي أن الإشارة جاءت بناءً على طلب القاضية الفرنسية، والتي استندت إلى تغيبه عن جلسة الاستجواب التي حددتها في 16 من أيار الجاري. أضاف سليمي لشبكة CNBC عربية أنه لم يحضر جلسة الاستجواب لعدم إخطاره وفقا لأصول القواعد والقوانين المرعية الإجراء، ولفت إلى أن خلفية إشارة الانتربول إجرائية، معلنا أنه سيتقدم باستئناف لإلغائها. وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قد كشف أن السلطة تناقش بجدية مصير حاكم مصر في لبنان رياض سليمي بعد مذكرة الانتربول.
موضوع تسليم أو توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سليمي إنما هو أمر يتعلق بالقضاء اللبناني، وإن وزارة الداخلية ستنفذ ما يطلبه منها القضاء اللبناني وهي جاهزة طبعا لذلك.
وعن دور الأجهزة الأمنية وإمكانية هروب الحاكم قال مولوي:
دائما كلما يكون هناك مذكرة تبليغ لحاكم المصرف المركزي كنا نشدد على القوى الأمنية وجوب إبلاغه، وقد جرى إبلاغه أكثر من مرة، حضر في بعض الجلسات ولم يحضر في البعض الآخر، وهو تخلف عن الذهاب إلى فرنسا، ومن أجل ذلك صدرت عن القاضية بروزي مذكرة التوقيف من باريس يوم الاثنين الماضي. حولت المذكرة إلى منظمة الانتربول حيث عقد الاجتماع وتقرر في منظمة الانتربول إصدار النشرة الحمراء.
النيابة العامة التمييزية تسلمت نشرة الانتربول، وبدأ القاضي غسان عويدات بدراسة مذكرة التوقيف على أن يحدد موعدا للاستجواب أو بالأحرى للاستماع إلى سلامي الأسبوع المقبل. مدعي عام التمييز السابق حاتم ماضي قال لإذاعتنا إن لبنان لا يسلم رعاياه بل يحاكمهم.
مذكرات الانتربول نافذة في جميع أراضي الكرة الأرضية، إنما عندما يتعلق الأمر بشخص لبناني لبنان لا يسلم رعاياه، بالعكس لبنان يحاكم رعاياه، وبالتالي لا تنفذ مذكرة انتربول في لبنان بحق لبناني، مع أنه هي مذكرة إلى طابع دولي إلى طابع شمولي، بس ما يتعلق الأمر بلبنان لا تنفذ، حتى لو سأل هذه قاعدة أساسية متفق عليها بين كل دول العالم. لبنان لا يسلم رعاياه بحاكمهم، مش بيسلمهم أكثر هيك إلى علاقة بالسيادة الوطنية،
ما في أي استثناء
أبدا.
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة قبل ظهر الثلاثاء المقبل في مجلس النواب.
تواصل.
أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أن لبنان يستضيف اليوم ما بين 200 و 250 لاجئا ونازحا في الكيلومتر المربع الواحد، وقال في كلمة في مجلس النواب الإيطالي إن هذه الأزمة بلغت حدودا لا تطاق وباتت تشكل تهديدا مباشرا على وجود الكيان اللبناني أرضا وشعبا، وأوضح أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ودولا أخرى ومنظمات غير حكومية أوقفت لبل منعت العودة الطوعية للنازحين إلى بلادهم عبر تهديدهم بقطع المساعدة المالية عنهم في حال عادوا إلى سوريا بصورة دائمة. رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيو ميشيان قال أن موقف وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب لا يعبر عن الإجماع الوطني حول أولوية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لافتا إلى أن موقف أبو حبيب يعبر إما عن غباء عهدناه في وزراء خارجية عون، وإما عن تبييض وجه مع النظام السوري لتقديم أوراق اعتماد رئاسية هي كحلم إبليس في جنة شياطين بشياطين. مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو طالب الدول العربية جميعا أن تعمل على وحدة الصف والكلمة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في معاناته الكبرى، لافتا إلى أن هناك قضايا ملحة منها أيضا قضية لبنان والوضع المأساوي فيه، متمنيا أن يلقى اهتماما من الدول العربية.
تواصل.
مخزومي من أبكركي للنزول سريعا إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس. عبدو متى.
أشار النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مربشرة بطرس الراعي إلى أن المعارضة تعمل على توحيد موقفها حول اسم واحد لرئاسة الجمهورية في وجه مرشح الثنائي الشيعي، لافتا إلى أن دول العالم تنتظر منا الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية للبدء بتطبيق الإصلاحات التي يعمل عليها مع البنك الدولي.
لازم ننزل بأسرع وقت ممكن لانتخاب الرئيس. اليوم حزب الله والثنائي الشيعي عنده مرشح، نحن لازم يكون عندنا مرشح وننزل وضلنا قاعدين تحت، ويلي بيجيب 65 صوت فعليا يجب أن نهنيه كلياتنا، لأنه العالم بتوقع منا بضمن التسويات الموجود اليوم بالمنطقة أنه يكون عندنا رئيس جمهورية، يكون في عندنا حكومة. طلبنا من غبطه وعم نطلب من كل المعارضة اتفقوا على اسم واحد وخلينا ننزل وننزل بأسرع وقت وننتخبوا هالشخص. إذا ما صار في عنا إصلاح ما قدرنا نقدر نعمل اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما حنقدر نوصل لمرحلة إنه نقدر نفتح لبنان للاستثمارات ولدعم الاقتصاد.
من الصرح البطريركي في بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
الحكومة تدفن رأسها في الرمل وتهنئ البنك الدولي على تقريره بدل الخجل. استيل صهيون.
التطبيع مع الأزمة ليس طريقاً للاستقرار، عنوان التقرير الأخير للبنك الدولي عن لبنان الذي وباختصار بهدل الدولة على سياساتها المالية والنقدية المعتمدة، معتبراً أنها بعيدة كل البعد عن المسار الصحيح لتحقيق الاستقرار. عن هذا التقرير تحدثت الدكتورة في الاقتصاد نيكول بلوز للبنان الحر.
للأسف أنا كنت وقت اللي أطلقوا هذا التقرير بالجامعة اليسوعية، كان موجود كمان نائب رئيس الحكومة وهنيهون على تقرير خاصة على العنوان. نحن بدل ما نهني البنك الدولي على عنوان التقرير والعناوين اللي قبلها كمان لبنان يغرق والركود المتعمد، نحن بنستحي، بينما حكومتنا عم بتهني مثل كأنه هي ما خسرة، مثل كأنه هني ما إلهم علاقة بتصليح هيدول التقارير يلي نحن كلبنانية بنستحي فيهم. شغلة تانية تستفز بالتقرير وبالنقاشات اللي دارت من بعد التقرير هو انه التعليق كان كل الوقت على السياسة النقدية والمصرف المركزي. لنفترض السياسة النقدية غلط، طب ما هيدي السياسة النقدية اجت نتيجة شو؟ مش نتيجة فساد وسياسة مالية حرامية وسرقين دينوا من البنك المركزي وبددوا الأموال؟ أو سرقون. ثانيا التقرير تبع البنك الدولي بيحكي عن الكاش إيكونومي وبيقول إنه صارت الكاش إيكونومي بتوازي تقريبا 46% من الناتج المحلي. طيب وقت اللي يكون في كاش إيكونومي كيف بدها السياسة النقدية تكون فعالة؟ ما معقول تكون فعالة إذا كل العالم حاملين كاش.
تقرير البنك الدولي يحتم على الدولة تغيير سياساتها إذا كانت فعلاً تسعى لإنقاذ البلد ووضعه على السكة الصحيحة والبدء بالتعافي الاقتصادي. من هنا توقفت بلوز عند أبرز الإصلاحات المطلوبة.
هل بحتم تغيير الأداء ما بيجي غير بتغيير الأشخاص يلي وصلونا على هيدي الكريزة يلي بيوصفها البنك الدولي بأنه من الكرايز الأهم بالعالم من 100 سنة و 150 سنة. السياسة المالية والسياسة النقدية هن السياسات الاقتصادية بالبلد. السياسة المالية لازم تقوم على تصليح بسيستام الضرائب. بدهم كمان يرجعوا يشوفوا كل التوظيف بالقطاع الكبليك وبدهم كمان يوقفوا في كل مصادر الهدر والتهرب الضريبي والتهريب. اقتصاد ما عنده حدود ما فيك تبني فيه ولا شيء ولا اقتصاد ولا شيء. منشان هيك أهم شيء السيادة. نقد بيصطلح لحاله وقت اللي يصور في ثقة بالبلد.
الإضاءة واضحة على الحل لكن المنظومة الفاسدة صماء.
جال مدير العمليات في الجيش العميد الركن جان نهرة على الوحدات المنتشرة على الحدود الجنوبية في إطار تفقده مختلف الوحدات المنتشرة على الأراضي اللبنانية وخصوصا الحساسة على المستوى الأمني، وشدد أمام العسكريين في الجنوب على ضرورة التنبه مما يخطط له أو بالأحرى مما يخطط له الجيش الإسرائيلي. هذه الجولات تأتي بناء على توجيهات قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يشدد دائما على التزام الضباط والعسكريين بالمناقبية والاحتراف في أداء الواجب لحماية الوطن وللحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع أي إخلال بالنظام. أعلنت قيادة الجيش على تويتر أن باخرة محملة ب15 شاحنة عسكرية وصلت اليوم إلى مرفأ بيروت من ضمن برنامج الهبات الأمريكية المخصصة للجيش اللبناني. قضائيا أرجأت هيئة المجلس العدلي جلسة متابعة المحاكمة في جريمة قتل صبح فخري وزوجته نديمة في منزلهما في بلدة بتدعي البقاع إلى شهر تموز المقبل. دول السبع تدعم ميزانية أوكرانيا وبريطانيا تصدر عقوبات جديدة على روسيا وأخبار أخرى مع رولا فخري.
لم تنفك دول الغرب تقديم المساعدات المادية والعسكرية إلى أوكرانيا بهدف استمرار مساندتها في حربها ضد روسيا. وفي جديد هذا السياق أكد زعماء دول مجموعة السبع اليوم حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاجه في موازنة العام الحالي حتى أوائل عام 2024، مجددين التزامهم بتزويدها بالدعم المالي والعسكري في حربها مع روسيا. وذكروا في بيان صادر عن قمتهم التي انطلقت اليوم في مدينة هيروشيما اليابانية أنهم اتخذوا خطوات جديدة لضمان فشل العدوان الروسي ولدعم الشعب الأوكراني في سعيه لتحقيق سلام عادل قائم على احترام القانون الدولي. يأتي ذلك فيما أعلنت بريطانيا اليوم عن مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، منها عقوبات تستهدف شركات على صلة بسرقة الحبوب الأوكرانية وشركات متورطة في شحن منتجات الطاقة الروسية. وأكدت الخارجية البريطانية أن الأصول الروسية ستبقى مجمدة إلى أن تدفع روسيا ثمن الضرر الذي سببته لأوكرانيا. وفي المقلب الآخر صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده ليست مستعدة الآن لانضمام السويد إلى حلف الناتو. إلى السودان، حيث أفادت معلومات بأن قوات الدعم السريع دخلت إلى بعض الأحياء السودانية واحتجزت مدنيين. في سوريا أعلن مركز الزلازل تسجيل 5 هزات أرضية خلال 24 ساعة الفائتة. في سابقة أثارت جدلاً واسعاً، طلبت شركة طيران أمريكية من مسافرة ثمينة الصعود على ميزان الأمتعة للتأكد من وزنها، ومن ثم اتخاذ قرار بالسماح لها بالصعود إلى الطائرة أو منعها من ذلك. وقد أثار ذلك استهجان المسافرين المتواجدين في المكان، حيث لم يسبق أن اشترطت شركة طيران وزناً محدداً للمسافر أو منعت البدناء من السفر أو الصعود على متن الرحلات الجوية. فنياً، وبعد نحو 5 عقود على وفاتها، قرر الملحن المصري عمرو مصطفى إحياء صوت كوكب الشرق أم كلثوم مستخدماً تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال طرح أغنية جديدة لها من ألحانه.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقسنا ربيعي متقلب نسبياً لصباح الأحد، فاعتباراً من الأحد بيستقر، وبرجع لنا ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة 2-3 محملين معهم غبار. درجات الحرارة لبكرة رح تروح من 15-23 درجة فوق الجبال، من 10-17 وبالداخل من 9-21. وبخصوص الطقس بكرة بيكون بالإجمال غائم، في عنا انخفاض محدود بدرجات الحرارة اللي بتكون دون معدلات الموسمية، ضباب كثيف على المرتفعات وتساقط أمطار محلية خاصة مناطق الشمالية والجنوبية، وبتنشط الرياح أحيانا. الأحد في عنا احتمال لبعض الأمطار الخفيفة بالفترة الصباحية مع تشكل الضباب على المرتفعات، وخلال النهار بيستقر الطقس. التنين طقسنا مثل ما ذكرت عنا ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها، بتوصل لحدود 32 درجة على الساحل.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ختاما إعادة للعناوين. بانتظار أعلان جدة رسميا بعد قليل، القمة حضرها زيلينسكي وبوتين راسلها، وأمير قطر غادرها قبل كلمة الأسد. ميقاتي مطالبا بخارطة طريق واضحة، النزوح أكبر من طاقة لبنان. مذكرة التوقيف بحق سلامي وصلت لعويدات، والحاكم سيتقدم باستئناف لإلغاء إشارة الانتربول. إلى هنا نأتي إلى ختام بانوراما، شكرا لمتابعتكم. كان على الإخراج الإذاعي فريدي سيبا.